ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
إنني كلما ذكرت هذا المشهد شعرت بقشعريرة تنتاب بدني وإذا بي أرى العجب العجاب.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
فقد ذبحه اللص وهو يقهقه.
إنما ألقيه على مسامعكم من القصص ثمرة لبعد الناس عن منهج الله.
هذه القصص ثمرة للانحراف عن المسار الصحيح.
هذه القصص ثمرة للمناهج الوضعية والمفاهيم الغربية.
هذه القصص ثمرة للغزو الفكري الكاسح.
يا ناس خافوا الله الظلم من يرضاه من زعل الزوجة بل حال يرضيها بل حال يرضيها.
اسمعوا حصاد الهشيم. إن كثيرا من الناس إذا رزق البنات فزع خلع ووضع زوجته في قفص الاتهام. عزم في نفسه على طلاق زوجته
فحدث ما لم يكن يتوقعه. إن في النفس لحسرة وأنينة.
لقد جعلني سلعة يبيعها لمن يدفع أبناء آلاف الفتيات.
لأن خلف الأبواب في ستختنق فيهن الشكوى.
هو لا يريدني أن أتزوج إلا بمن يملك الكثير من الأراضي والعقارات.
هذا يصدر الأوامر لزوجته
وإذا خلا بها فهو قط وديع.
وتلك إذا دخلت بيتها اخشن صوتها
فأصبحت إلى الرجل أقرب منها إلى المرأة. اختلفت المعايير واختلت القيم وانتكست المبادئ.
تباع شرف
آخر يقتل أمه.
إن في النفس لحسرة وأنينة.
في تلك اللحظة المشؤومة
دخلت ابنة صاحب المنزل. فما كان من الأب الذي فقد عقله إلا أن دوخ ابنته وأمام ناظري يا أمة محمد إلى أين واسمعوا حصاد الهشيم.
لكنه أصر على معرفة السبب.
وبعد إلحاح الزوج
فجر الطبيب مفاجأة.
فكيف تمكن هذا القاتل من اغتيال تلك الفتاة؟
أنا الآن من خلف الأسوار
قنبلة موقوتة.
هل من معتبر
قصص القصص لعلهم يتفكرون.
انتبه.
غرف ذابت فيها الفضيلة
شعت منها الرذيلة.
انتبه.
وفجأة انتبهت الصغيرة لذلك التمساح.
فنهضت وجرت
ولكن هيهات هيهات ولكن هيهات.
يا من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا سكين. لا تيأسن فإن مثلك واجد كل الذي يرجوه بالهروين.
من معتبر
قاتل خفي.
هذا القاتل
الذي لا يرحم
صغيرا ولا كبيرا.
هذا القاتل
الذي أقض مضاجع المسؤولين وأجهزة الدولة.
من معتبر.
هذه القصص
صرخة في أذن كل مسلم
وصيحة في سمع كل مؤمن.
اسمع
يا من تركت أولادك وأبنائك
وزوجتك وأخواتك
يقضون أوقاتهم صباحا ومساء
على الإنترنت
ولا تعرف على ما يسرون وفيما ينظرون.
واسمعوا حصاد الهشيم.
كان يحدثني وأحدثه بالساعات حتى تعلق قلبي به.
وبعدها بدأت المشاكل تظهر مع زوجي.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي
القصف.
هل من معتبر؟
هذه القصف.
ينادي المسؤول
خاطب العالم.
هذه القصف
تحذر المرأة
تهتف بالشباب.
اسمع اسمع.
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب.
يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان
هل من معتبر؟ هل من معتبر؟ مجموعة من القصص الواقعية تعالج أخطر القضايا الأخلاقية والاجتماعية والعقائدية. هل من معتبر؟ محاضرة للداعية الإسلامي الشيخ السيد بن عبد العزيز السعدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
التأصيل العلمي للمنهج القصصي.
القصة لها أثر كبير في تهذيب النفوس، وهي أيسر طريق للوصول إلى القلوب. وأسلوب القصة إذا كان مشوقا فهو أثبت في الذهن والفكر. قال تعالى:
اقصص القصص لعلهم يتفكرون.
والقصة أسلوب هادف من أساليب البناء للنفس البشرية، ولا سيما إذا كانت مؤثرة وبينة الهدف. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواعظه أن يذكر القصص من أخبار الماضين للعظة والعبرة. وكذا كان هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم وأهل العلم من بعدهم قديما وحديثا. قال بعض السلف: الحكايات جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب أوليائه. وشاهده من كتاب الله قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها طرائف الحكم. من هذا المنطلق حرصت على ذكر القصص الواقعي الذي يصف ما تعاني منه مجتمعاتنا المعاصرة وما يعتريها من أفكار زائفة يجب أن تصحح مع التحذير من آثارها السيئة. إنما ألقيه على مسامعكم من القصص ثمرة لبعد الناس عن منهج الله، هذه القصص ثمرة للانحراف عن المسار الصحيح، هذه القصص ثمرة للمناهج الوضعية والمفاهيم الغربية، هذه القصص ثمرة للغزو الفكري الكاسح الذي أتانا عبر وسائل الإعلام إلى قعر بيوتنا. واسمعوا حصاد الهشيم.
قاتل الشباب
خطر جديد، قنبلة موقوتة، قاتل خفي يهدد شبابنا وبيوتنا، انتشر بسرعة بين الشباب، بل وصل بسرعة الصاروخ إلى كل المجتمعات. هذا القاتل الذي لا يرحم صغيرا ولا كبيرا، هذا القاتل الذي أقض مضاجع المسؤولين وأجهزة الدولة، هذا القاتل الذي يمكن أن يقتحم عليك بيتك فجأة وبدون أي مقدمات. وهذه قصة لفتاة جامعية اغتالها هذا القاتل، فكيف تمكن هذا القاتل من اغتيال تلك الفتاة؟ نترك الإجابة على هذا السؤال لتلك الفتاة لتروي لنا قصتها فتقول: حكايتي طويلة وسوف أرويها لكم من البداية حتى لحظة سقوطي.
البداية
كانت البداية بفكرة من صديقاتي عندما خرجنا في رحلة، وأخرجت واحدة منهن من طي ملابسها مسحوقا أبيض وكنت لا أعرفه، طلبت مني أن أتعاطاه عن طريق الشم فهو سوف يجعلني سعيدة دائما. ترددت في البداية، ولكن بعد إلحاح منها تعاطيت هذا المسحوق. لم يمر سوى وقت بسيط حتى بدأت في نوبة هستيرية من الضحك المتواصل، شعرت أن الدنيا تلمع في عيني، كنت في قمة الانبهار. عدت إلى المنزل بعد أن قضيت سهرتي، توجهت مباشرة إلى غرفة نومي ورحت في نوم عميق. لم أشعر بعدها بالدنيا، وبعد أن استيقظت شعرت بصداع رهيب. توجهت إلى صديقتي مرة أخرى أشرح لها ما حدث لي وقت أن كنا سويا، فكانت إجابتها لي بأنها أعراض عادية، ووعدتني في اليوم نفسه أن أقابلها لقضاء السهرة إياها. والتقينا سويا، فأنا حياتي أصبحت مبرمجة على السهر طوال الليل، أعود في الصباح أنام حتى الليل. وبعد مرور أكثر من سنة على وضعنا هذا ساءت حالة والدي الصحية، وأغلق معرض السيارات الذي كان يمتلكه، وبدأت الأموال تقل معي. ففكرت في السرقة من أجل الحصول على المال مقابل هذا المسحوق، فكنت لا آكل ولا أشرب بل أشم فقط. وفي يوم من الأيام كعادتي اتجهت للسرقة فسقطت في قبضة رجال الشرطة، وأنا الآن من خلف الأسوار أوجه نصيحة لكل شاب وفتاة أن يبتعدوا عن أصدقاء السوء، فقد كان المستقبل أمامي باهرا، ولكن ضاع كل شيء في لحظة واحدة، لأن الذي أضاعني هو الحرية الزائدة وعدم المراقبة. وأتمنى
وأتمنى أن يغفر لي والدي ما ارتكبته ضدهما، فأنا أصبحت وصمة عار بالنسبة لهم. فهل من معتبر؟ أخي المسلم، هذه هي نهاية الإدمان، هذه نهاية صحبة رفقاء السوء، هذه نهاية الحرية الزائدة التي ليس لها ضابط ولا رقيب. وليعي الآباء ما حدث جيدا في هذه القصة، ويدركوا بأن هناك مخططات من أعداء الإسلام تستهدف شبابنا وفتياتنا الذين هم درع هذه الأمة.
يا من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا سكين، لا تيأسن فإن مثلك واجد، كل الذي يرجوه بالهروين. يا من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا سكين، لا تيأسن فإن مثلك واجد، كل الذي يرجوه بالهروين.
فهذا السم يحول الإنسان الهادئ إلى ثور هائج، يحول الإنسان المحب العطوف إلى حيوان كاسر وإعصار كاسح، يجعله لو تمكن من أحد محارمه لوقع عليها عياذا بالله، لأن هذا المخدر قد أفسد عليه عقله وقلبه، فلم يعد يفرق بين قريب أو بعيد. فها هو ابن يقع على أمه بعد تنويمها في لحظة غياب من عقله، فتذهب إلى القضاء تطلب القصاص من ولدها. والآخر الذي باع عرض أخته ب50 جراما هروين كما نشرته وسائل الإعلام، وآخر يقتل أمه ليستولي على مجوهراتها وتقتص لها عدالة السماء، فيلحق بها في اليوم الثاني مكبا على وجهه في دورة المياه. والآخر الذي قالت له زوجته: لو لم يربطني بك هذا الطفل ما بقيت في منزلك يوما واحدا، فما كان منه إلا أن قال لها: أقسمي بالله على ذلك، فأقسمت، فقذف بطفله من الدور السابع وقال لها: أنت طالق وبإمكانك استلام ابنك من أسفل العمارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك المدمن الذي أصبح عبدا لذلك الوباء، فباع شرفه حيث كان يجلس في بيته مع أسرته، وجاء موعد جرعة الهروين ولم يجد عنده ما يتعاطاه، فجاء صديقه الممول فقال له: أريد منك جرعة. فاستغل المجرم تلك الفرصة وقال له: ماذا في المقابل؟ قال: ما تريد. وفي تلك اللحظة المشؤومة دخلت ابنة صاحب المنزل وعمرها 7 سنوات تحمل العصير للضيف المجرم، فقال: أريد هذه البنت. فما كان من الأب الذي فقد عقله إلا أن دوخ ابنته وأمام ناظريه اغتصبها المجرم الحقيقي. يا أمة محمد إلى أين؟
غرف تستطيع أن تجتمع فيها بمن تشتهي ولو كان في آخر الدنيا دون رقيب، غرف ذابت فيها الفضيلة وشحت منها الرذيلة، تلك الغرف التي يسمونها بغرف المحادثة على الإنترنت، والإنترنت من الأخطار التي تهدد البيوت والمجتمعات وهو سلاح ذو حدين. فليس كل ما في الإنترنت حراما، فهناك دعوة إلى الله وطلب للعلم وتجارة ومعلومات. وفي المقابل هناك كل أنواع الشر من الموبقات والمهلكات. اسمع اسمع يا من تركت أولادك وأبنائك وزوجتك وأخواتك يقضون أوقاتهم صباحا ومساء على الإنترنت ولا تعرف على ما يسهرون وفيما ينظرون. اسمعوا قصة هذه الفتاة التي بعثت برسالة إلى أحد المشايخ تقول فيها: كنت من عائلة معروفة وتزوجت من أحسن الشباب خلقا، عشت معه أسعد أيام حياتي، ومرت الأيام ونحن في سعادة منقطعة النظير، حتى جاء اليوم الذي تعلمت فيه شيئا يسمى الإنترنت، فطلبت من زوجي أن يحضر لي جهازا، وبعد إلحاح شديد مني لبى لي مطلبي وأحضر الجهاز وعلمني كيفية استخدامه، وتعلمت من صديقتي ما يسمى بغرف الشات أو غرف المحادثة مع الآخرين، وبدأت أمارس هوايتي الجديدة بالجلوس أمام الجهاز والدخول على غرف المحادثة صباحا أثناء وجود زوجي في العمل، حتى التقيت بشاب في الإنترنت كان يحدثني وأحدثه بالساعات حتى تعلق قلبي به، وبعدها بدأت المشاكل تظهر مع زوجي مع أني أحبه، إلا أن قلبي تعلق بهذا الشاب أيضا. ومرت الأيام وبدأ يواعدني إن طلقني زوجي سوف يتزوجني، وبدأت المشاكل تظهر أكثر مع زوجي، فأخذ زوجي الجهاد وحرمني منه، فأخذت أحدث الشاب عن طريق الهاتف، حتى وقع الشك في نفس زوجي من تصرفاتي، فوضع جهاز تصنط على الهاتف بدون أن أشعر. وبعد أيام اكتشف الفضيحة وعلم بالأمر، فجاءني بجهاز التسجيل وأسمعني بالمحادثات التي دارت بيني وبين هذا الشاب، فبكيت وانهرت وقلت له: ماذا تريد؟ لم يفضحني بل ستر علي واكتفى بالطلاق، وبهذا دمرت حياتي بنفسي. ثم بعد ذلك اتصلت على هذا الشاب وتواعدنا وبدأت أخرج معه، واستمرت الفاحشة أياما وشهورا، وكلما سألته متى الزواج قال لي: حتى أكون نفسي، وبدأ يبتعد عني حتى انقطع ولم يعد يكلمني، فقمت بالاتصال عليه وسألته: متى ستأتي للزواج مني؟ فقال: أيتها الساقطة. قلت: ماذا؟ قال: أيتها الساقطة، أو تظنين أحدا يفكر بالزواج منك؟ قالت: ولما؟ قال: من خانت مرة ستخون ألف مرة، واعلمي بأنني شاب أستمتع بك فقط، لكن إذا فكرت بالزواج فلن أبحث عنه في الإنترنت، فالزواج أعرف طريقه والصالحات أعرف طريقهن، أما أنت فساقطة ساقطة. تقول الفتاة: لقد حطم حياتي وأنا الآن أفكر بالانتحار، فهل من معتبر؟ أخي المستمع، هذه قصة من ملايين القصص، وهذه ضحية من ضحايا كثيرات، والسبب الإنترنت الذي أصبح مصيدة لكثير من النساء، فلتحذري أختي المسلمة من هذا الخطر الداهم، وابتعدي عن مشاهدة ما يثير الغرائز ويهون أمر الفاحشة. كوني المسلمة العفيفة الواعية الرشيدة، فهل تستجيبين وتعتبرين؟
كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكات في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الخد منقوف مكشوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر كل الحوادث ما بدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكات في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر لا مرحبا بسرور عاد بالضرر لا مرحبا بسرور عاد بالضرر
الاختلاط الخطر الداهر
والاختلاط هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد وبلا حجاب وهو من أخطر الأمور التي حذر الله منها المسلمين لأنه من أكبر الأسباب الميسرة للفاحشة ومع الانفتاح المذهل على الغرب وأفكاره خرجت المرأة إلى جميع الميادين للعمل دون ضابط ولا وازع من دين أو شرع فأصبح الاختلاط على المستويين الداخلي للأسرة والخارجي للعمل في جميع الميادين إن الإسلام دين العفة والطهارة سد منافذ الفتنة وأغلق أبواب الشر وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت والمراد بالحم أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه وإذا تتبعنا الآثار السيئة للجلسات المختلطة فسنجد مفاسد كثيرة منها أولا رؤية الرجال للنساء في المجلس الواحد سبب لفساد الدين والخلق ثانيا ما يحدث من التنازع والتقاطع الفظيع عندما ينظر هذا إلى زوجة ذاك أو يغمز هذا زوجة ذاك أو يمازحها ويضاحكها والعكس وبعد الرجوع إلى البيت تبدأ تصفية الحسابات الرجل لماذا ضحكت من كلمة فلان وليس في كلامه ما يضحك المرأة وأنت لماذا غمزت فلانة الرجل عندما يتكلم هو تفهمين كلامه بسرعة وكلامي أنا لا تفهمينه على الإطلاق وتتبادل الاتهامات وتنتهي المسألة بعداوات أو حالات طلاق ثالثا يندب الرجل حظه التعس الذي أوقعه في زوجته وتندب المرأة حظها التعس الذي أوقعها في زوجها عندما يقارن الرجل زوجته بزوجة صاحبه أو تقارن المرأة زوجها بزوج صاحبتها ويقول الرجل في نفسه فلانة تناقش وتجيب ثقافتها واسعة وامرأتي جاهلة وتقول المرأة في نفسها يا حظ فلانة زوجها أنيق ولبق وغني وزوجي ثقيل الظل وفقير يلقي الكلمة دون وزن ولا شك أن هذا يفسد العلاقة الزوجية ويؤدي إلى سوء العشرة رابعا تزين بعضهم لبعض بما ليس فيهم ادعاء وكذبا فهذا يصدر الأوامر لزوجته بين الرجال ويتظاهر بقوة شخصيته وإذا خلا بها في البيت فهو قط وديع وهذه تنعم صوتها وترقق أسلوبها حتى تكون كالنسمة في وسط جلسائها فإذا دخلت بيتها خشن صوتها وأصبحت إلى الرجل أقرب منها إلى المرأة وكل ذلك رياء وتصنع في تصنع
وتلك تستعير ذهبا تلبسه لتري الجلساء أنها تملك كذا وكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. خامسا، وقد ينتهي الأمر بكارثة يفيق عليها الأبوان، واسمعوا إلى هذه القصة.
الصغيرة الصغيرة والتمساح.
نشأت هذه الفتاة الصغيرة في كنف والديها، والأسرة مسلمة متوسطة الحال. اقترب من هذه الأسرة ذئب بشري في صورة الحمل الوديع، واسمه تمساح، ولكل نصيب من اسمه. عرض خدماته على والد الفتاة بأن يعمل عنده بأجر كبير، وفرح الأب بذلك لأنه يبحث عن عمل لتحسين وضعه المعيشي. وعمل الأب عند هذا التمساح، وبما أنه كان سببا في التوسعة على الأسرة فأعدوه واحدا منهم، فأصبح يتردد عليهم بالليل والنهار في حضور الأب وفي غيابه، فهو يوصل الابنة الصغيرة إلى المدرسة، كل ذلك تحت عباءة الأخوة والثقة. وفي يوم من الأيام كانت الصغيرة تقرأ بعض المجلات التي وضعها لها ذلك التمساح في السيارة، دار بها كل أركان العاصمة، وهو يمازحها بلطف ويغازلها وهي لا تدري، لأنها لم تكن تعرف مثل هذا. وبينما هي على هذا الحال فإذا بالرجل يوقف السيارة أمام بيته وطلب منها النزول لمشاهدة الكمبيوتر، فنزلت فإذا بها تجد نفسها في بيته وجلست بجوار الكمبيوتر. وفجأة وجدت الصغيرة البريئة تصرفات عجيبة من ذلك التمساح، فنهضت وجرت نحو الباب، ولكن هيهات هيهات، التهم هذا الوحش فريسته، وإذا بالطفلة الصغيرة لم تتحمل ذلك الوحش فقضت بين يديه، فتركها ملقاة جثة هامدة مدرجة بدمائها بعد أن فارقت الحياة.
وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
أيها الإخوة، ما حدث نتيجة طبيعية لتهاون رب الأسرة بتعاليم الإسلام التي تحذر من الاختلاط ومن خروج المرأة بدون محرم. هذه نتيجة طبيعية لمن استمع إلى الأفلام والمسلسلات التي تدعو إلى قتل الغيرة وتدعو إلى الاختلاط، حتى إذا شاهدها رب الأسرة مرة تلو مرة وجد أن الاختلاط أمر طبيعي فهو يشاهده كل ليلة. انظروا إلى حياة السلف كيف كانوا يغارون على عرضهم. إن سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما تزوج امرأة من الأنصار فحملها على فرس له، فلما وصل إلى منزله نحر الفرس، أتدرون لماذا؟ حتى لا يركب الفرس رجل بعدها. الله أكبر، الله أكبر. ولذا ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده لأنا أغير منه والله أغير مني. وها هو رجل جاهلي كان يمشي مع زوجته، فنظر إليها رجل آخر ونظرت إليه، فأخذت زوجها الغيرة وقال لها: أنت طالق. فلما تساءلت عن السبب تمثل هذين البيتين من الشعر: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. فالرجل يغار مرة واحدة إذا نظر رجل إلى زوجته، ولكنه يغار مئة مرة إذا نظرت زوجته إلى رجل آخر. فما زادها بعض المسلمين يسمحون لبناتهم ونسائهم
بالخروج بدون حجاب ومع رجل أجنبي؟ هل زالت الغيرة من قلوبهم على أعراضهم؟ وماذا ينتظرون بعد ذلك؟ إن هذا لشيء عجاب.
إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان، أكلت بلا عوض ولا أثمان، أكلت بلا عوض ولا أثمان.
وأختم لكم باب الاختلاط بموقف طريف. عندما ذهب السفير العثماني إلى بلاد الإنجليز فاجتمع مع بعض كبراء الدولة البريطانية، فقال له أحد الكبراء الموجودين: لماذا تصرون على أن تبقى المرأة المسلمة في الشرق متخلفة معزولة عن الرجال محجوبة عن النور؟ فقال له السفير العثماني: لأن نساءنا في الشرق لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فخجل الرجل ولم يرد جوابا.
الخطر الدفين، الخطر الدفين للخدم والسائقين.
فالخادمات والسائقين بغير الضوابط الشرعية فتنة، فتنة تتسبب أولا في إغواء وإغراء الرجال والنساء وخصوصا الشباب منهم، وذلك بسبب وسائل التزين والخلوة، وتتوالى القصص على مسامعنا في أسباب انحراف بعض الشباب، والسبب الخادمة. ثانيا، ما يحصل من تفسخ الأسرة بسبب علاقة صاحب البيت بالخادمة والزوجة بالسائق. وانظر في الواقع وفكر كم نسبة حوادث الطلاق التي حصلت بسبب تلك العلاقات. ومن أجل الأسباب المتقدمة وغيرها، رأى بعض أهل العلم عدم جواز جلب الخادمات على الوجه الحاصل الآن، وأنه يجب حسم مادة الفتنة وإغلاق منافذ الشر. راجع فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله بشأن هذه القضية. اسمعوا إلى هذه القصة. دخلت المستشفى من أجل أن تضع حملها، وأشرف عليها الطبيب وتمت الولادة ونزل الجنين مغمض العينين. فذهب الزوج غاضبا لمدير المستشفى يشكو الطبيب الذي أشرف على عملية الولادة، ظنا منه أنه قد قام بخطأ ما ترتب على إثره ضرر المولود. واستدعى مدير المستشفى الطبيب أمام الزوج وسأله عن السبب، فأجابه باللغة الإنجليزية. فقال المدير للزوج: انصرف الآن وسوف يرى المولود بعينيه بعد فترة إن شاء الله. لكنه أصر على معرفة السبب، وبعد إلحاح الزوج فجر الطبيب مفاجأة وسأل الزوج: هل يقيم معك في البيت رجال آخرون؟ فقال الزوج: ولما؟ قال: أجب. قال الزوج: لا. قال الطبيب: تذكر. فتعجب الزوج وقال: وما علاقة هذا بذاك؟ ومع ذلك أقول لك لا يوجد رجال في بيتي سوى السائق. قال الطبيب: هذا هو السر. فتعجب الزوج وقال: وما السر في ذلك؟ قال الطبيب: إن المولود ينتمي لفصيلته، وهذه الفصائل تأكل الكلاب والقطط، فينزل مولودها مغمض العينين لفترة ثم يرى بعدها. وذهل الزوج وتذكر أن شكل المولود فعلا يشبه الجنس الأصفر، وجاء الخبر عليه كالصاعقة، وسقط مغشيا عليه، ثم نُخل بعدها إلى العناية المركزة. وقد أثبتت التحاليل الطبية بعد ذلك صدق رواية الطبيب، فهل من معتبر؟
إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان، أكلت بلا عوض ولا أثمان، أكلت بلا عوض ولا أثمان.
إن لم تصن تلك اللحوم أسودها
أكلت بلا عوض ولا أثمان.
زوجات في قفص الاتهام.
إن كثيرا من الناس إذا رزق البنات فزع وهلع ووضع زوجته في قفص الاتهام، كيف لا تنجب الذكور، ويصل الأمر إلى سخط قدر الله وقضائه، ويحمل ذلك بعضهم على تطليق التي لم تنجب إلا بنات، مع العلم أنه لا ذنب للمرأة أبدا في إنجاب الذكور ولا الإناث. قال تعالى موضحا ذلك:
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
فأشار سبحانه بقوله فجعل منه، أي من ماء الرجل وليس المرأة. فالزوجة كالأرض الطيبة تنبت نفس النبات الذي وضع فيها. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. إلا أن بعض الناس يغفلون عن هذه الحقيقة، ونسي أن كل ما يقع في هذا الكون من صغير أو كبير إنما يقع بعلم الله وتدبيره وحكمته. قال تعالى:
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
ففي هذه الآية قسم الله الناس من حيث الإنجاب والعقم إلى أربعة أقسام، وبدأ الأقسام الأربعة بالإناث، والتقديم هنا للتكريم والتذكير للتعظيم. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجة بسند صحيح: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. كيف لا وهو يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات يأويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. رواه أحمد وقال حديث حسن. وفي رواية قالوا فواحدة قال فواحدة. ولو تدبر كثير من الآباء هذه الأحاديث لما ضجروا وتبرموا من البنات، ولو يعلم الناس ما في البنات من خير لسألوا الله عز وجل أن تكون الذرية كلها بنات.
اللهم ارزقني السابعة، اللهم ارزقني السابعة.
هذه قصة عجيبة لرجل عزم في نفسه على طلاق زوجته إن هي جاءت ببنت، فحدث ما لم يكن يتوقعه وكانت المفاجأة. رزقه الله بست من البنات، وكانت زوجته حاملة، فخشي أن تلد بنتا بينما يرغب في الولد، فعزم في نفسه على طلاقها إن هي جاءت ببنت. فرأى في نومه كأن القيامة قد قامت وحضرت النار، فكان كلما أخذوا به إلى أحد أبواب النار وجد إحدى بناته تدافع عنه وتمنعه من دخول النار، حتى مر
على 6 أبواب من جهنم، وفي كل باب تقف إحدى البنات لتحجزه من دخولها فيما عدا الباب السابع، فانتبه مذعورا وعرف خطأ ما نواه وما عزم عليه، فندم على ذلك ودعا ربه قائلا: اللهم ارزقني السابعة، فهل من معتبر؟
فضل البنات:
إني أراك وقد عضلت بنية ونسيت يوما غالب الأهوال، فارجع إلى رب العباد وتب له.
وحضل البنات هو منع الأب ابنته من الزواج أو من بيده تزويجها طمعا في راتبها إذا كانت موظفة، أو طمعا في ميراثها، أو بهدف معاقبتها، وذلك بمنع تزويجها من الأكفاء من غير العائلة أو القبيلة إرغاما لها على الزواج من أحد أقاربه. وعضل النساء محرم لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
فإذا ارتضت المرأة رجلا وكان كفأ فليس لوليها منعها من التزوج به، فإن منعها من التزوج فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره. وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الولاية تنتقل في حالة العضل إلى الحاكم. أخي ولي المرأة، إن آلاف الفتيات تئن خلف الأبواب في صمت وتختنق فيهن الشكوى، وفي قصة كل واحدة منهن عريضة دعوى قد امتلأت بالظلم. فهذه مديرة مدرسة تجاوزت 45 من عمرها، تقول: أثناء دراستي رفض والدي الخطاب، وبعد أن تخرجت وملكت الوظيفة كان الخطاب يتقدمون لي واحدا تلو الآخر، ولكن والدي قد وضع حاجزا بيني وبين زواجي، حتى أنني تمنيت أن الوظيفة لم تكن، والآن يصل راتبي إلى آلاف الريالات، وفي المقابل أعاني آلاف الحسرات. وهذه أخرى تقول: قضيت من العمر الكثير وأنا أنتظر فارس الأحلام، ولم تكن لدي مشكلة مادية كالأخريات، فوالدي ولله الحمد ثري، ولكن ثراءه كان سببا في انهيار أحلامي وإضاعة عمري عبثا، فهو لا يريدني أن أتزوج إلا بمن يملك الكثير من الأراضي والعقارات، لقد جعلني سلعة يبيعها لمن يدفع أكثر. كل الذين تقدموا لي من أصحاب الدخل المحدود، وكانت تلك البداية وهي النهاية أيضا، وليس لي سوى أن أنتظر الخروج من الدنيا، لأنها أغلقت في وجهي جميع الأبواب بقضبان من حديد يحرسها والدي. إخواني الكرام، إن مسألة عضل البنات وعقوقهن أمر شائع في زماننا، وهذا من أعظم الظلم، بل هو خيانة الأمانة التي استرعي الأولياء عليها، لأن الرغبة في الزواج فطرة فطر الله الناس عليها.
أخي، إليك نصيحتي وسؤالي، ماذا لديك غدا لجل سؤالي؟ إني أراك وقد عضلت بنية ونسيت يوما غالب الأهوال، فارجع إلى رب العباد وتب له واسلك طريقا غير درب ضلالي. إني بهذا النصح أبرئ ذمتي وأقول إني قد بذلت فعالي. إني بهذا النصح أبرئ ذمتي وأقول إني قد بذلت فعالي.
وإن مما يؤسف له أيضا أن الرجل إذا تقدم لخطبة فتاة سارع أبوها بطلب المهر الفاحش والتجهيزات الضخمة دون النظر إلى جانب الخلق والدين الذي هو الأساس في أمر الزواج، والمال أمر ثانوي ليس له دخل في السعادة الزوجية. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال بما معه من القرآن. لا تغتروا بالمال ولا بالمنصب دون مراعاة الخلق والدين، بل احرصوا على تزويج الأتقياء ذوي الأمانة والدين عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فهذه أسرة محافظة كانت تبحث عن رجل غني يستطيع أن يسعد ابنتهم بماله، فجاءهم الغني فلم ينظروا إلى دينه ولا أخلاقه، وكان ممن يشربون الخمر، ووعد العروس بالسفر للخارج لقضاء شهر العسل. فتحققت آمال الأسرة المزعومة بسعادة ابنتهم وطارت الأسرة فرحا. ولكن ماذا حدث؟ سافر بها ونزل بأحد الفنادق وأجبرها على شرب الخمر في الليلة الأولى قبل الدخول بها، وتحت إصراره شربت فسكرت وسكر، ثم خرجت من غرفتها لقضاء حاجتها، وبعد عودتها دخلت في غرفة رجل آخر لا دين له ولا خلق، فاغتصبها وأبقاها عنده إلى الصباح. كل ذلك والزوج يغط في نوم عميق لأنه سكران، فأصاب الزوجة ما أصابها، فهل تحققت السعادة؟
وكل أناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم. فإن قلت هذا لم أقل عن جهالة، ولكنني بالفاسقين عليم. وكل ناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم. فإن قلت هذا لم أقل عن جهالة، ولكنني بالفاسقين عليم. ولكنني بالفاسقين عليم.
فهل تحققت السعادة؟ إن سعادة الأبناء والبنات في زواجهم من أزواج ذوي دين وخلق يحفظون أمر الله فيحفظهم الله.
إن ربك لبالمرصاد.
أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ولو طال الزمان وامتد الإمهال. وقد يمهل الله الظالم أو القاتل ولا يعاجله بالعقوبة، ولكن لا بد من يوم يدفع فيه ثمن ظلمه. ومن ظن أنه سيفلت من العقاب الأرضي فعقاب الله له بالمرصاد.
طيور تشهد.
نشأ بطل هذه القصة في بيئة تستحل السلب والنهب والقتل، وتقطع الطرق وتروع الآمنين، وتربى ذلك الفتى على الإجرام حتى أصبح ضالعا فيه. وفي يوم وهو يمارس جرمه بقطع الطريق على الآمنين، إذ نصب كمينا لأحد التجار في أحد الأودية
بعد أن راقب كل تحركاته وعلم أنه قد قضى تجارته وهم بالرحيل. وعندما وصل التاجر إلى موضع الكمين أمسك به المجرم ورفاقه واستلبوه، وعلى المجرم صدر التاجر وهم بقتله، فاستغاث التاجر ولا أحد، فقال خذ مالي واتركني. فقال المجرم له المال لي ولا بد من قتلك. ولما تيقن التاجر أنه لا محالة مقتول نظر يمنة ويسرى فلم يجد إلا حمامتين واقفتين على غصن شجرة، فقال والمجرم يهم بذبحه أيتها الحمامتان اشهدا، أيتها الحمامتان اشهدا. وكانت آخر كلمات نطق بها فقد ذبحه اللص وهو يقهقه ويقول وكأنه سمع نكتة طريفة تستدعي الضحك. وترك المجرم التاجر جثة هامدة وولى مدبرا وهو يضحك ساخرا من كلام التاجر. ومرت الأيام وتعاقبت السنون، وأصبح هذا المجرم من أعيان الناس وأكابرهم. وفي يوم من الأيام كان مدعوا على مائدة أحد الأغنياء، ولما جلس عليها رأى أمامه حمامتين، فنظر إليهما طويلا وتذكر التاجر القتيل الذي استنجد بالحمامتين لتشهدا له، فأطرق رأسه يستعيد تفاصيل تلك القصة البشعة بكل أبعادها، ثم قهقه قهقهة لا إرادية يستعيد بها الماضي، ونسي نفسه وأخذ يسرد تفاصيل قصته مع التاجر القتيل وكيف قتله، كل هذا وهو لا يشعر بما يفعل. وكأن قوة خفية تحرك لسانه وبشكل لا إرادي حتى أنهى كل تفاصيل الجريمة، ثم أفاق بعد ذلك والجميع ينظر إليه في ذهول مندهشين مما يحدث. وأصبحت القصة بعد ساعات حديث المدينة، وسمعها حاكم المدينة فأمر قائد الشرطة أن يعيد التحقيق في قضية التاجر القتيل، وأحيلت أوراق القاتل إلى قاضي المدينة فحكم عليه بالقتل قصاصا. وقال والي المدينة لقد شهدتا، وقال قاضي المدينة لقد شهدتا، وقال قائد الشرطة لقد شهدتا، وقال الناس لقد شهدتا. وفي ليلة تنفيذ الحكم زاره أهله وقالوا له كيف تكلمت بهذا السر بعد أن احتفظت به سنوات عديدة؟ فقال إن قوة قاهرة شلت إرادتي وأجبرتني على الكلام، إنها إرادة الله، إنها إرادة الله. وعندما اقتيد القاتل لينفذ فيه حكم القصاص قال حين وضع الحبل حول عنقه لم أتكلم بلساني بل بلسان الحمامتين اللتين كانتا في الطبق المستقر أمامي في دعوة العشاء. واجتمعت حشود الناس حول جثة القاتل وهي معلقة في الهواء، وحامت أسراب من الطيور فوق رأس القاتل، وكادت بعضها تلامس رأسه كأنها تريد أن تأكل منه. وفجأة انقلبت هزيج الحشود الضخمة إلى تهليل وتكبير، فقد استقرت حمامتان فوق رأس القاتل لا تتحركان عن مكانهما، وصاحت الحشود المجتمعة بصوت واحد لقد شهدتا، لقد شهدتا.
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب.
لقد عجزت عدالة الأرض عن اكتشاف سر القتيل السليم، ولكن عدالة السماء كانت للقاتل بالمرصاد، ولا يظلم ربك أحدا.
فهل من معتبر
وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد وخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، من الظلم وهو الذي قد قصم، من الظلم وهو الذي قد قصم.
واحة البر والوفاء.
أخي الحبيب، العقوق وقصصه كثيرة، مجملها وجلها يدور على عاقبة العقوق في الدنيا والآخرة. فما من ولد ضرب أباه إلا وشلت يداه، وما من ولد قطع أباه إلا وقد قطعه الله في الدنيا عن كل عمل صالح. والآن أدع العقوق وأنتقل بكم إلى واحة البر والوفاء.
وضع أمه في مقطف.
بهذا العنوان بدأت أحداث هذه القصة لشاب يحمل فوق كاهله أمه العجوز التي تربعت في معول كبير واندفع بها خلف الطائفين بالبيت العتيق وهو يردد لبيك اللهم لبيك. فقال علي رضي الله عنه الذي وقف في جانب البيت الحرام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراقبان الطائفين، فاستمعا إلى الرجل، فقال علي رضي الله عنه يا أبا حفص ادخل بنا الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. فانطلقا يطوفان خلف الأعرابي وعلي رضي الله عنه يرد عليه قائلا إن تبرها فالله أشكر يجزيك بالقليل الأكثر. وها هو ابن مسعود رضي الله عنه عندما طلبت أمه في إحدى الليالي ماء فذهب ليجيء بالماء، فلما جاء وجدها نائمة فوقف بالماء عند رأسها حتى الصباح، فلم يوقظها خشية إزعاجها ولم يذهب خشية أن تستيقظ فتطلب الماء فلا تجده. وها هو أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. لقد عرف هؤلاء فضل البر بالوالدين وأنه سبب في دخول الجنة ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب وسعة الرزق وطول العمر، فجدوا واجتهدوا لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فضيلة الشيخ، تسأل أختي بأن زوجها يقول لها إذا جاء أخي ولست بموجود فأدخليه المجلس، وعندما قالت له إن ذلك لا يجوز قال إنني أثق بأخي، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لهؤلاء الأزواج الذين يقولون لزوجاتهم إذا جاء أخي في غيابي فأدخليه المجلس، أو تقول هي للضيف ادخل المجلس وليس معه ولا معها أحد في البيت، نقول إن هذا العمل لا يجوز. ونقول للذين يتذرعون بمسألة الثقة ويقولون أنا أثق بزوجتي وأنا أثق بأخي وابن عمي، نقول لا ترفعوا ثقتكم ولا ترتابوا فيمن لا ريبة فيه، ولكن اعلموا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما يشمل أتقى الناس وأفجر الناس، والشريعة لا تستثني من مثل هذه النصوص أحدا. وأذكر لكم مشكلة ذكرها الشيخ المنجد يحفظه الله، مفادها أن رجلا تزوج امرأة فأتى بها إلى بيت أهله وعاشت سعيدة معه،
ثم أصبح أخوه الأصغر يدخل عليها في غياب زوجها ويكلمها بأحاديث عاطفية وغرامية، فنشأ عن ذلك أمران: الأول كرهها لزوجها كرها شديدا، والثاني تعلقها بأخيه، فلا هي تستطيع أن تطلق من زوجها ولا هي تستطيع أن تفعل ما تشاء مع الآخر. وهذا هو العذاب الأليم. وهذه القصة تمثل درجة من الفساد، وتحتها دركات تنتهي بعمل الفاحشة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، زوجتي تطلب مني أن أحضر لها خادمة وسائقة بحجة أنها مريضة، مع العلم أنه يوجد لدي شباب وفتيات في سن البلوغ وأخشى عليهم الفتنة، فماذا أفعل؟
إذا كانت هناك ضرورة لوجود السائق والخادمة فلا مانع من ذلك، بشرط أن تطبق الشروط الشرعية وتراعى الاحتياطات الدينية في جلب الخدم والسائقين، وتضمن عدم خلوة إحدى نسائك بالسائق، وعدم خلوة أحد الرجال بالخادمة، وأن تعمر الخادمة بالحجاب، وأن تستقدمها هي وزوجها إن أمكن، وألا تقبل إلا مستخدمين مسلمين. ونود أن ننبه كل من عنده أحد من هؤلاء في بيته أن يتأكد أنه موجود لحاجة شرعية فعلا، وأن وجوده بالشروط الشرعية حقا. وإن في قصة يوسف عليه السلام لعبرة في هذا الموضوع، وفيها دلالة واضحة على الفتنة التي تحصل بوجود الخدم والسائقين في البيت، وأن الشر قد يحصل من أهل المنزل ابتداء مع كون الخادم ممن يخاف الله. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، والله تبارك وتعالى أعلم.
يا شيخ، بعض الشباب هداهم الله ليس لهم هدف إلا معاكسة النساء والتحرش بالفتيات، سواء في الأسواق أو عن طريق الهاتف أو ما شابه ذلك، فبماذا تنصح مثل هؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا؟
ننصح هؤلاء الشباب الذين ليس لهم هدف إلا معاكسة النساء والتحرش بالفتيات بأن يتقوا الله عز وجل، وأن ما يفعلونه دين في عنقهم والجزاء من جنس العمل. فها هو رجل في زماننا قبض عليه مع فتاة قد غرر بها، وبعد مدة تزيد عن 6 أشهر قبض على شاب آخر مع فتاة، وتم استدعاء ولي أمرها، فكانت المفاجأة إذ ولي أمرها هو الرجل الذي غرر بالفتاة قبل 6 أشهر، وما ربك بظلام للعبيد. فيا من تنتهكون الحرمات وتتلذذون بالمعاصي وتقتحمون الموبقات كما تدين تدان. ورحم الله الشافعي حينما قال: فلو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين. هذا والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، انتشرت ظاهرة خطيرة في زماننا هذا، ألا وهي ظاهرة عقوق الوالدين، ويصل الأمر أحيانا بضربهم، فهل من توجيه أو نصيحة لمن وقع في هذه المعصية؟
أخي الكريم، ثق أن الجزاء من جنس العمل، وأنت الذي تحدد مصيرك. من عق والديه فلا بد من عقوق أبنائه له، ومن بر والديه فلا بد أن يبره أبناؤه في حال الكبر. فمن زرع الشوك حصد الجراح، فها هو أحد الأبناء كان يعق والده لدرجة أنه كان يسحبه من رجله إما على بطنه أو على ظهره إلى خارج الدار، فكان الوالد يقول لولده العاق: يا بني كفى إلى باب الدار، فإنني كنت أفعل ذلك مع أبي، فلماذا تسحبني إلى خارج الدار ليراني الناس؟ فقال الابن العاق للوالد العاق: هذا جزاؤك، وما زاد عن الباب فهو صدقة عليه. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فيا تعاسة من أتعس نفسه بنفسه وأشقى نفسه بنفسه وأغضب رب الأرض والسماوات ولم يمتثل لأوامره، ويا سعادة من بر والديه فقد فاز فوزا عظيما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد وخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم، ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، من الظلم وهو الذي قد قصم، من الظلم وهو الذي قد قصم.
وفي الختام، تفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة. شارك في أداء قصائد هذا الإصدار الأخ إدريس أبكر.